بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث والعشرون. الوسيلة. في القاموس: الوسيلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. وفي الصحاح والمصباح: هي ما يتقرب به إلى الشيء. وفي المفردات: هي التوصل إلى الشيء برغبة. وفي فروق أبي هلال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، وأصلها من قولك سألت أسأل أي طلبت، وهما يتواصلان أي يطلبان القربة التي ينبغي أن يطلب مثلها. وتقول توسلت إليه بكذا فتجعل كذا طريقا إلى بغيتك عنده. والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، ولهذا يقال جعلت كذا ذريعة إلى كذا، فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها وليست الوسيلة هي الطريقة، فالفرق بينهما بين. ولعل الفرق البين هو كون الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه، ولعل الفرق البين هو كون الوسيلة مقصود التوصل بها إلى المرغوب فيه، والذريعة قد توقع فيما ليس بمراد أولا. تقول: وسلت إليه بالعمل من باب وعد رغبت وتقربت، ووسل إليه توسيلا، وتوسل توسلا، عمل عملا تقرب به إليه. والواسل الراغب. قال لبيد: أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي دين إلى الله واسل. وقال أبو طالب في مطلع لاميته: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، يريد أنواع الصلة وضروب الروابط. واستبان من بيان اللغويين للوسيلة أنها تتضمن ثلاثة أشياء: القربة والرغبة والتوصل. فهي على هذا قربة موصلة لأمر مرغوب فيه، وعلى هذا ينبني المعنى الشرعي في مستعمل الكتاب والسنة. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما الوسيلة في الآية الأولى فقد حكى في الضر المنثور عن مفسري الصحابة والتابعين فيها أربع عبارات. عبارة حذيفة رضي الله عنه وغير واحد أنها القربة، وعبارة قتادة أنها الطاعة لله والعمل بما يرضيه، وعبارة أبي وائل رضي الله عنه أنها الإيمان، وعبارة ابن عباس أنها الحاجة. وأنشد قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. والعبارات متواردة على معنى واحد: فطاعة الله وعمل ما يرضيه قربة، والإيمان عند السلف عقد وقول وعمل، فآل إلى الطاعة. والحاجة من الاحتياج والافتقار، فإن كان لله فهو من الإيمان المثمر. وقال الراغب بعد هذه الآية: وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة. فرجعت الوسيلة إلى أنها القربة والطاعة. وحكى ابن كثير اتفاق المفسرين على هذا المعنى. وأما الوسيلة في الآية الثانية ففسرها البغوي بالقربة وبالدرجة العليا، وليس بين اللفظين تضارب، لأن الدرجة العليا ثمرة الطاعة والقربة. وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب، وهو بمعنى الدرجة العليا. فقد روى الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله. ثم قرأ: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ذكره في الدر المنثور. وأما الوسيلة في حديث جابر فقد فسرتها الأحاديث بأنها أعلى درجة في الجنة، وذلك معنى القرب في حديث أبي هريرة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث وجدته متقاربا متلازما، أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته. وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي، كان معناها في الشرع قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه. والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة، وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة. وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله، وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة. قال ابن أبي زيد في رسالته: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. والنية القصد والإخلاص. والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن فيه شرعا، والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن فيه شرعا، وإما بغير ذلك. وتفصيله أن المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتقاد صحيح، وإما بما له من عمل صالح، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وغيره. فتلك ستة أنواع. النوع الأول: التوسل بصفات الله، وهو مشروع لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما رواه الترمذي وحسنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. وله أمثلة، منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعوه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم. ومنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكمال حكمته. ومنها الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي ومطلعها: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. النوع الثاني بالإيمان الصحيح الصادق، وهو مشروع لما فيه من تقوية التوحيد، وله أمثلة. منها ما حكاه الله عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومنها ما رواه الترمذي وحسنه بل صححه كما في مدارج السالكين وبقية أصحاب السنن الأربع، وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي. ومنها قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجي المالكي: فكرت في نار الجحيم وحرها، يا ويلتاه ولا تحين مناص، فدعوت ربي إن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الإخلاص. النوع الثالث توسل الداعي بطاعته وصالح عمله، وهو مشروع لما فيه من تغذية الخشوع المناسب للموضوع، وله أمثلة. منها حديث الصخرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم ذكر برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة قليلا لدعائه، وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل، وانفراج الصخرة له أيضا، ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وتمام انفراج الصخرة، وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا وما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ومنها تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، لما رواه أبو داود وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي، وليدعو بعد بما شاء. ومنها قول محمد بن عبد الله العبدري المالكي: توسلت يا ربي بأني مؤمن، وما قلت أني سامع ومطيع. أيصلى بحر النار عاص موحد، وأنت كريم والرسول شفيع. وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة. النوع الرابع: توسل المرء بدعاء غيره، وهو على وجهين: أحدهما أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سألته الدعاء، وهذا تقدم في فصل الدعاء، وأنه مأذون فيه ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه، كسؤال الدعاء من الميت والغائب لما فيه من مظنة الاعتقاد بعلم الغيب. والوجه الثاني أن تسأل الدعاء من الحي الحاضر، فيدعو لك وتتوجه أنت إلى الله داعيا متوسلا بدعائه. وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي وصححه الترمذي، وهو أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصره، فخيره بين الصبر ودعائه له، فأصر على اختيار دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. والتوجه بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه التوجه بدعائه، دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول بعد تخييره له بينه وبين الصبر. وأمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم نظير ما أخرجه مسلم وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. فنصح لهما بعادتي الصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر بالعباس وقوله: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ففيه إثبات التوسل بالرسول في حياته وبأهل الفضل، ولا سيما ذو قرابته بعد موته. والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمنا، أما من كان في العالم الغيبي فكل شيء منه غائب علينا، فلا نعلم هل دعا لنا، ولم يرد الشرع بدعائهم لنا. والعباس حاضر وقع منه الدعاء، وأنه قال كما في الفتح: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكانتي من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. النوع الخامس: التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره. ومن أمثلته ما في كبير الطبراني من طريق فضالة بن جبير المجمع على ضعفه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقيلني في هذه الغداة وفي هذه العشية، وأن تجيرني من النار بقدرتك. ومنها ما رواه أحمد وابن ماجة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومنها ما رواه محمد بن عون عن جابر في دعاء الآذان مرفوعا: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. وعطية العوفي ضعفوه. وأطال السهسواني في صيانة الإنسان القول في تعليل حديثه هذا. وتقول التقي بن تيمية حديث عطية على فرض صحته بأن حق السائلين لله الإجابة، وحق العابدين له الإثابة، فسؤاله بهذا الحق سؤال له بأفعاله، كالاستعاذة بمعافاته في حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحق أوجبه على نفسه تفضلا منه ورحمة، فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وتأول السهسواني حديث محمد بن عون في صيانة الإنسان بقوله: إن المراد بهذه الدعوة التامة نوع الآذان لا آذان مخصوص. إن المراد بهذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مخصوص، كما أن المراد مطلق الصلاة لا صلاة مصل معين. فغاية ما يثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة من غير إضافتها إلى أشخاص معينين. وعلى تأويل ابن تيمية يكون هذا التوسل بحق السائلين من النوع الأول. والأقرب عندي أن الحق هنا بمعنى الجاه والحظوة، فهو كقولك بجاه فلان، لكنه ليس توسلا بالشخص بل بوصف السؤال الذي يتناول المتوسل، وسؤال الله عبادة، فيكون هذا توسلا بعبادة. ومطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل به. ومطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل به. وهذا هو الذي يوافق تأويل السهسواني لحديث محمد بن عون، وهو الصواب إن شاء الله. وفارق هذا النوع الثالث لكونه مطلقا لا مقيدا بعبادة جزئية. النوع السادس: توسل المرء بحق المخلوق وجاهه. وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلت على جوازه بكل معظم شرعا، من ميت أو غائب أو حاضر، لم يقع منه دعاء للمتوسل. ولنقصر من الآثار على أحسنها إسنادا وأشهرها على الألسنة. روى ابن السني وأبو نعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وبإبراهيم خليلك، وبموسى نجيك، وعيسى روحك، وكلمتك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى، وزابور داود، وفرقان محمد، وبكل وحي أوحيته، وقضاء قضيته. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك، وبإبراهيم خليلك، وبموسى نجيك، وعيسى روحك وكلمتك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى، وزبور داود، وفرقان محمد، وبكل وحي أوحيته، وقضاء قضيته. الحديث. وروى الحاكم في المستدرك وصححه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت إنك لم تضف إلي اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وصححه من طريق روح بن صلاح المصري عن أنس رضي الله عنه في قصة وفاة فاطمة بن أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل لحدها واضطجع فيه، ثم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لحدها واضطجع فيه ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لي ولأمي فاطمة، اللهم اغفر لي ولأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. وجاء من طريق عمرو بن ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، قال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبت علي فتيب عليه. سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبت علي فتيب عليه. وروي: إذا كانت لكم إلى الله حاجة فسلوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم. وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء عن محمد بن حميد الرازي أن مالكا والخليفة المنصور اجتمعا فسأل المنصور مالكا أيستقبل القبلة ويدعو أو يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وللعلماء في الكلام على أمثال هذه الآثار جهتان، جهة السند والرواية وجهة المعنى والدراية. فأما الرواية فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتمزون الصحة، فأما الرواية فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيما يروون غير الحاكم في المستدرك، وقد عاب عليه الحفاظ التزامه الصحة فيه لاشتماله على الضعاف والواهيات والموضوعات. فأما الرواية فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيما يروون غير الحاكم في المستدرك، وقد عاب عليه الحفاظ التزامه الصحة فيه لاشتماله على الضعاف والواهيات والموضوعات. كما يعلم من كلام الذهبي في الطبقات والميزان عند ترجمته، ومن كلام السخاوي في الضوء اللامع عند ترجمته لنفسه. وحديث عبد الملك بن هارون في سنده انقطاع، وفيه وفي أبيه مقال ضعفهما الدارقطني، ووصف عبد الملك بالكذب والوضع. وقال ابن حبان في أبيه هارون لا يجوز أن يحتج به منكر الحديث جدا. وروح ابن صلاح مختلف في تضعيفه وتوثيقه. وعبد الرحمن بن زيد ضعفه علي بن المديني جدا، وقال فيه ابن معين ليس بشيء. وعمر بن ثابت قال فيه ابن معين ليس بشيء، ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي الموضوعات. ومحمد بن حميد ضعيف موصوف بالكذب وكثرة المناكير. كل هذا من الميزان. قال ابن تيمية في رسالة التوسل والوسيلة بعد إيراده قصة اجتماع مالك والمنصور من الشفاء، وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث. كذبه أبو زرعة وابن وارة. وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحكى هو والبغوي وابن كثير في المراد من الكلمات أقوالا أخر ليس فيها ما يوافق رواية عمرو بن ثابت المتقدمة، وهذا القدر كاف في تعرف حال تلك الروايات وأنها بين الضعيف والموضوع، ليس شيء منها صالحا للاحتجاج. أما الأثر المحاض فباطل ليس له سند، ولا رواه من رجال الحديث أحد، كما قال ابن تيمية في رده على البكري في رسالة التوسل والوسيلة. وأما الدراية فإن قول القائل بحق فلان تحمل باؤه أن تكون للقسم وأن تكون للسبب، والاحتمال الأول غير صحيح شرعا لوجهين: أحدهما أن الحلف بالمخلوق للمخلوق ممتنع شرعا، فكيف به للخالق؟ وثانيهما أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق، وهو اعتقاد فاسد إلا فيما أحقه الله على نفسه تفضلا منه، كما تقدم في النوع الخامس من هذا الفصل، وقد أصاب من قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعد له أو نعموا، إن عذبوا فبعد له أو نعموا، فبفضله وهو الكريم الواسع. والاحتمال الثاني: إما أن يقدر فيه مضاف وهو لفظ المحبة، وهو لفظ صالح العمل، وهو لفظ صالح العمل، وإما أن لا يقدر فيه مضاف، فتلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضاف، والمعنى عليه بسبب كون فلان من عبادك الذين لهم حق عليك بوعدك الصادق أجب دعائي. قال في شرح الطحاوية: وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. والوجه الثاني: أن يقدر في اللفظ صالح العمل، فكأنه يقول: بحق عمل فلان الصالح تقبل دعائي، وهو تأويل الشوكاني في الدر النضيد، مستندا فيه إلى حديث الصخرة كما في صيانة الإنسان، وهو تأويل لا يفيد العامة إلا زيادة تضليل، إذ لا يخطر على بالها من هذا المعنى كثير ولا قليل. واستناده إلى حديث الصخرة عجيب، لا يستسيغه عقل عالم ولا ذوق أديب، فإن أصحابها إنما توسل كل منهم بطاعته وإخلاصه، ولم يتوسل الثاني مثلا بطاعة الأول، مع أنه قد عاين كرامته بانفراج الصخرة لدعائه. ثم إن عمل غيرك ملك له، ثم إن عمل غيرك ملك له لم يهبه لك، فكيف تتقرب به إلى الله ويتناسب مع رغبتك في إجابة دعوتك؟ إن توسلك بعمل غيرك غير مقبول في الطبع ولا منقول في الشرع. وإذا كان إيمان شخص لا يكون وسيلة لنجاة آخر في الأخرى، فعبادته لا تصلح وسيلة لدعائك في الدنيا. وكيف تستعير صلاح غيرك لقبول دعائك وقضاء حاجتك؟ والصلاح جمال نفساني غير قابل للاستعارة كالجمال الجسماني. والوجه الثالث: أن يقدر في اللفظ المحبة، فكأنه يقول بحق محبة فلان، من إضافة المصدر إلى المفعول أي محبتي إياه. وهو وجه أبداه ابن تيمية، وقد قدمنا القول كالمحبة، فمن اتصف بها على الوجه المشروع كان توسله بها من باب التوسل بالإيمان الصحيح والطاعة المشروعة، غير أن المتصف بها قليل، وأكثر المتوسلين بتلك العبارة لا يقصدون إلى هذا المعنى إلا بعد تنبيههم إليه وإعلامهم به. وأكثر المتوسلين بتلك العبارة لا يقصدون هذا المعنى إلا بعد تنبيههم إليه وإعلامهم به. هذا حكم التوسل بحق فلان، وقس عليه التوسل بجاهه أو بذاته. ومن وقف على مقاصد العوام في توسلهم بهذه الصيغ وجدهم لا يريدون إلا شيء. ومن وقف على مقاصد العوام في توسلهم بهذه الصيغ وجدهم لا يريدون إلى شيء من تلك الاحتمالات والأوجه التي قدمناها، وإنما يقصدون التوسط بفلان إلى الله في قضاء حاجتهم. وقد كتب السيد رشيد رضا على صيانة الإنسان ما نصه: إن المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالهم المعروفة عنهم، لاعتقاد أن لهم تأثيرا حصول المطلوب بالتوسل، إما بفعل الله تعالى لأجلهم، وإما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهم. وقد سمعنا الأمرين منهم وممن يدافع عنهم، وكل من الأمرين باطل. والقصد إلى أحد ذينيك الأمرين شرك، لأن التوحيد يقتضي أن لا فاعل مع الله ولا مؤثر في إرادة الله، ومن سلم من ذلك القصد فهو بين الحظر ومن سلم من ذلك القصد فهو بين الحظر والإباحة، لأن العلماء اختلفوا في حكم التوسل بالجاه، فمن مانع فمن مانع ومن مجيز من غير تفصيل. وخص العز بن عبد السلام جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، قالوا لعله يريد حديث الأعمى الذي صححه الترمذي، ولكن من النقاد من نكر تصحيحه. وقد بين صاحب صيانة الإنسان ضعفه وضعف أحاديث أخر صححها الترمذي، وحديث الأعمى على ما فيه أصح ما في الباب، فينبغي بناء الأقوال الثلاثة عليه. فمن أطلق الجواز قاس حالة عدم الدعاء من المتوسل به على وجود الدعاء منه، وألحق بقية الأنبياء والصالحين به صلى الله عليه وسلم. ومن أطلق المنع وقف عند النص ولم يقس. ومن فصل قاس عدم دعائه صلى الله عليه وسلم على دعائه ولم يلحق بذاته غيرها. وإطلاق الجواز بالغفلة أشبه، والتفرقة إلى التحكم أقرب، والمنع المطلق أحوط، ويتقوى بوجوب أحدها، أن الدعاء عبادة وهي لا تكون بالرأي والقياس، حتى أن الفقهاء لم يكتفوا بالنص العام لمشروعية أصل الدعاء، فعنوا ببيان المواضع التي يشرع فيها للمصلي الدعاء. ثانيها، عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء إلى دعاء العباس، والصحابة متوافرون لم ينقل عنهم إنكار لا في وجهه ولا في غيبته. ثالثها، فقد النقل عن السلف الصالح في التوسل بالذات إلا آثارا لم تصح مع كثرة ما نقل عنهم من الأدعية المشروعة. رابعها عدم التناسب بين إجابة الداعي وذات غيره. وبعد، فالمجيز للتوسل بالذات لم ينتهي به إلى تفضيله على بقية أقسام الدعاء المشروعة، والمانع له لم يصل به إلى دركة الشرك ما لم يقصد به معنى التوحيد. فما لهؤلاء الذين شنوا الغارة على منكر التوسل بالذات كأنه نكر عقيدة في الدين مجمعا عليها؟ والذي نقوله إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه، وإن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه حتى لا يخشى عليه من الشرك، وأن يحذر منه الجاهل المتعرض لمزالق الشرك الخفيف إلى دواعي الوثنية خشية أن يعتقد أن لأحد حقا على الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله. ومن اعتقد هذا فقد وقع في صريح الشرك وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره وعلمه حادثا يتغير لعلم المخلوق. وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط، فترى الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة. وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط، فترى الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة فيما يطلب تثليثه خشية أن تبقى به لمعة. قال ناظم: وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل. وسند هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فنكر صلى الله عليه وسلم على الخطيب الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما في عدة أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي أمرا نهى عنه غيره، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي أمرا نهى عنه غيره إلا أن يكون من خصائصه، ولكنه نهى الخطيب خشية عليه أو على بعض المستمعين أن يتوهم التسوية بين الله ورسوله. أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه أعرف الناس بربه وبنفسه وبحال من خاطبهم، وقد غلب الجهل بالدين وضعفت الثقة برب العالمين، واعتد الناس من سموهم أولياء صالحين وعولوا على التوسل بهم في قضاء مطالبهم، وغالوا في اعتباره وتشددوا في التمسك به، وبادروا إلى الإنكار على من أراد بيان المشروع منه لهم. ولم تزل مسألة الوسيلة حديث المجالس منذ أزمنة طويلة، ف فضبطناها ضبطا يقربها من متناول العامة، عسى أن يخفضوا من غلوائهم ويرجعوا إلى السنن المشروعة في توسلهم، ويهتدوا إلى الحق في دعائهم، فيعبدوا ربهم بما شرع لهم، ويتبعوا الرسول فيما سن لهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.